التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قالت الحكومة العراقية أنها لن تدفع إلى صراع مع أي دولة، وأعلنت أنها ستجري تحقيقا في الأدلة عن اتهامات أمريكية لإيران بالتدخل في شؤون العراق. المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال في مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء نور المالكي أمر بتشكيل لجنة خاصة تتألف من ممثلي الوزارات الأمنية لتوثيق أي تدخل إيراني في الشأن العراقي من عدمه. وأضاف الدباغ أن الغاية من تشكيل اللجنة الأمنية تتمثل في الوقوف على معلومات مؤكدة وليس على معلومات مبنية على تخمينات من قبل أشخاص. وأضاف في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر:
أنا أتصور أن نحتاج إلى كل شيء في اليد، سواء الأدلة التي لدينا والأساس الأدلة التي تكون من قبل الطرف العراقي بالتأكيد، لكن سيتم أيضا الاستفادة من أي دلائل أخرى تأتي من أطراف أخرى.
نجت زوجة رئيس الجمهورية جلال طلباني من الموت حينما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق بالقرب من قافلتها وسط بغداد. مكتب رئيس الجمهورية أكد في بيان أن السيدة هيرو إبراهيم أحمد لم تصب، ولكن 4 من حراسها أصيبوا بجروح، مشيرا إلى أن 1 من سيارات موكبها أصيبت بانفجار قنبلة بدائية الصنع صباح اليوم عندما كانت في طريقها إلى المسرح الوطني لحضور مهرجان ثقافي. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 9 متشددين في ضربات جوية بطائرات الهليكوبتر خلال الليل في منطقة شرق بغداد. المتحدث باسم الجيش الأمريكي الليفتنانت كولونيل ستيفن ستوفر قال أن طائرة أباتشي استدعيت بعد أن أطلق 4 مسلحين النار على دورية أمريكية. وقال ستوفر أنه لا يعرف عن سقوط ضحايا من المدنيين جراء الاشتباك، في وقت قالت الشرطة أن 11 شخصا قتلوا وأصيب 27 آخرون في اشتباكات وقعت ليلة أمس وصباح اليوم في مدينة الصدر. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن واشنطن ما زالت تعتقد بأن بإمكان التوصل لاتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني العام الحالي. رايس التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله اليوم قالت أن هذا الهدف يمكن تحقيقه في نهاية العام الحالي.
ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل نهاية العام وقبل نهاية ولاية الرئيس جورج بوش في كانون الثاني المقبل هدف يمكن تحقيقه.
قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أن مصر يمكن أن تقود الدول الجنوبية في الاتحاد من أجل المتوسط الذي تعتزم فرنسا تدشينه في تموز. وقال كوشنر في مقابلة إذاعية أن المجموعة الجديدة سيكون لها رئيسان، أحدهما لدول شمال البحر المتوسط والآخر لدول جنوبه، مشيرا إلى أن العديد يتحدث عن مصر فيما يتعلق بدول جنوب المتوسط. يذكر أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اضطر لتقليص خططه لاتحاد كامل على غرار الاتحاد الأوروبي بعد مقاومة عنيفة من ألمانيا، ويريد تدشين مجموعة جديدة تضم 27 من أعضاء الاتحاد الأوروبي وجيرانهم في الجنوب. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه يسير شؤون الحكومة كالمعتاد رغم ما وصفه بالشائعات الشريرة بشأن طبيعة تحقيق جديد فتحته الشرطة ضده. وفي أول تصريحات علنية له بشأن استجوابه المفاجئ من قبل الشرطة يوم الجمعة، أكد أولمرت أنه تعاون مع المحققين وأجاب على جميع الأسئلة التي وجهت إليه. وقال أولمرت في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن جهودا ستبذل لتحقيق التفاوض السياسي على جميع المستويات، وأضاف:
في الليلة الماضية كان لقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس كجزء من الجهود التي لن نتوقف عن بذلها لكي يكون لدينا تفاوض سياسي. ويوم غد الاثنين سألتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتناول طعام الغداء، وكذلك سألتقي رايس على الإفطار. سنواصل التعامل مع جميع القضايا الموضوعة على جدول الأعمال الوطني وتلك التي تهم دولة إسرائيل.
عبر الرئيس الصيني هو جين تاو عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية من المحادثات مع مبعوثي الدلاي لاما الزعيم الروحي لإقليم التبت. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بين المسؤولين الصينيين ومساعدي الدلاي لاما اليوم الأحد في مدينة شينيغن القريبة من هونغ كونغ في أول عملية تفاوض بين الجانبين منذ اندلاع احتجاجات وأعمال شغب في إقليم التبت في آذار الماضي. لقي أكثر من 350 شخصا حتفهم في إعصار شديد ضرب ميانمار مطلع الأسبوع وأدى إلى انهيار مباني في عدد من المدن الرئيسية. الحكومة العسكرية في ميانمار أعلنت حالة الطوارئ في مناطق عديدة بينها مدينة يانغون، إضافة إلى كل من إيراوادي وبيغو وكذلك ولايتي كارين ومون. كما قررت سلطات الطيران إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى يانغون العاصمة القديمة للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي كانت تعرف في السابق باسم بورما. وأخيرا اقتحم رجال قبائل كويتيون مركزا للشرطة في وقت متأخر من ليل السبت في محاولة للتحرير رجال احتجزوا لاجتباه في إجراء انتخابات فرعية قبلية، وذلك في أحدث موجة من الاضطرابات بالكويت. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية من بغداد وعدد من المحافظات، إضافة لقراءة مختارة من الصحف العراقية والمصرية. وندعوكم في ختام الساعة لتكونوا معي عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، في الوقت الذي تلاشى فيه دور وزارة الدولة لشؤون المرأة وتوقف نشاطها بشكل شبه تام، إضافة إلى المشاكل الكثيرة التي تعاني منها المرأة العراقية، لاقت الدعوة لإنشاء مجلس أعلى للمرأة العراقية قبولا في الأوساط السياسية والبرلمانية. كما أن لجنة الأسرة والمرأة في مجلس النواب طرحت منذ عدة أشهر فكرة استحداث مجلس يتمتع باستقلالية إدارية ومالية ويرتبط بمجلس النواب، إلا أن الظرف الذي تمر به البلاد حال دون تفعيله. بحسب ما ذكرته نائب رئيس لجنة الأسرة والمرأة في البرلمان العراقي ماجد حسين دشر، حسن راشد والتفاصيل.
تصاعدت مؤخرا الدعوات لاستحداث مجلس أعلى للمرأة في العراق يتمتع باستقلالية إدارية ومالية ويرتبط بمجلس النواب، وذلك بسبب الضغوط الكثيرة التي تتعرض لها المرأة العراقية في وقت تلاشى فيه دور وزارة الدولة لشؤون المرأة بعد انسحاب وزيرتها من الحكومة مع وزراء جبهة التوافق وتوقف نشاطها بشكل شبه تام. لذلك فقد لاقت الدعوة إلى إنشاء المجلس قبولا في الأوساط السياسية لا سيما داخل مجلس النواب، مثل ما تقول نائب رئيس لجنة الأسرة والمرأة في المجلس ماجد حسين دشر.
احنا نشجع على هكذا توجه. المرأة بالعراق تمر بظروف عصيبة ومشاكلها كثيرة جدا ومتشابكة ومتداخلة.
وتضيف دشر أن لجنة المرأة طرحت الفكرة منذ عدة أشهر، إلا أن الظرف الذي يمر به البلد حال دون تفعيلها.
قضية مطروحة، يعني مطروحة إن شاء الله تم مناقشتها بالمستقبل، وهذا يعتمد على يعني ضغط النساء البرلمانيات. التكتل الموجود النشوي إن شاء الله إذا نحى هذا المنحة وضغط تصور يعني يجيب نتيجة إن شاء الله.
إلى ذلك تقول الناشطة النسوية ورئيس جمعية أمل العراقية هناء أدور إن فكرة المجلس الأعلى للمرأة مطروحة في الوسط النسوي العراقي منذ العام 2003.
أواخر 2003 كنا نتحدث نناقش في داخل المنظمات النسائية وفي داخل الحركة النسائية حول أهمية ماذا سيحدث، هل نشكل آلية تسمى وزارة شؤون المرأة أو آلية أخرى تسمى أي اسم آخر سواء مرسالة أو مفوضية أو أي شيء آخر لا يعني يرتكز على الحكومة فقط وإنما يجمع الكل ضمن هذه الآلية. الاستراتيجية للنهوض بوضع المرأة تتطلب عدة مستويات، مستوى آني يعني خطة عمل آنية، ومن ثم ننتقل إلى خطة متوسطة الأجل اللي ممكن هي بعد 5 سنوات، ومن ثم ننتقل إلى خطة بعيدة المدى يفترض أن يكون عندها على مدى 10 سنوات، وهذه تحتاج كل مرحلة منها تحتاج إلى إجراءات ملموسة وبناءة وتتناول كل القضايا من مراجعة القوانين إلى إصدار تشريعات جديدة إلى قضية وضع إجراءات في الجانب الاقتصادي في الجانب الصحي في الجانب التعليمي.
مدير عام قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان الدكتورة سوسن البراك من جانبها تقول
موضوع المرأة أو قضية المرأة يجب أن لا تنحصر بمجرد هيئة أو وزارة أو يعني مجلس أعلى خلينا نقول أو أي مسمى آخر، لأنه وزارة الدولة لشؤون المرأة يعني من سنة إنشائها لحد الآن لم تقدم شيء، ويعني كانت مجرد لتلبية خواطر لا أكثر ولا أقل.
وتؤكد البراك أن أي مؤسسة نسوية تستحدث يجب أن تركز جهودها على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا.
تمكين المرأة العراقية طبعا هو ليس مجرد أنه وضع شعارات أو وضع خطط، يجب أن تكون هنالك استراتيجيات مدروسة وخطط مدروسة، وهذه الخطط تكون لا تقوم بها فقط وزارة أو مجلس المرأة وإنما يكون بالتنسيق والاشتراك مع الوزارات الأخرى المعنية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، مركز هاولير المتخصص بجراحة القلب والذي افتتح في أربيل أواخر نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي أجريت فيه خلال الفترة المنصرمة حوالي 670 عملية قسطرة تشخيصية وشبكة لتوسيع الشرايين التاجية واستخدام البالون لتوسيع الصمامات وغلق فتحات ولادية بواسطة شبكات خاصة للأطفال. هذا ما أكده أخصائي أمراض وقسطرة القلب في المركز الدكتور نبيل حسو، الذي بيّن أيضا أن المركز يستقبل بين فترة وأخرى فرقا طبية أجنبية لإجراء العمليات المعقدة. عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من أربيل.
ذكر مصدر في مركز هاولير لجراحة القلب في أربيل أنه بعد مرور 4 أشهر على فتح المركز أجري لحد الآن 670 عملية جراحية للقلب، بينها نسبة كبيرة من العمليات أجريت للأطفال. وافتتح مركز هاولير لجراحة القلب في نهاية شهر كانون الأول من العام المنصرم ويضم كادر عراقي متخصص في جراحة القلب. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر قال الدكتور نبيل حسو أخصائي أمراض وقسطرة القلب،
من تاريخ الافتتاح لحد الآن أجريت 670 عملية قسطرة تشخيصية، من ضمنها أجريت 124 عملية تداخل قسطري يعني استعمال بالون وشبكة توسيع للشرايين التاجية واستعمال بالون توسيع للصمامات وغلق فتحات ولادية بواسطة الشبكات خاصة للأطفال. جراحة القلب هنا أجريت لحد الآن يعني حوالي 120 إلى 125 عملية تقريبا لعمليات جراحة القلب اللي هي تشمل زرع الشرايين وتبديل صمامات القلب والفتحات الولادية.
وأشار إلى وجود نسبة كبيرة من الأطفال في إقليم كردستان يعانون من تشوهات في فتحات القلب الولادية ويعالجون على نفقة حكومة إقليم كردستان العراق في المركز.
يوجد في كردستان أعداد كبيرة من الأطفال المصابين بأمراض تشوهات القلب من فتحة ولادية إلى تضيقات صمامات، ونقوم يعني حكومة كردستان تدعم هذا التوجه وتدعم معالجة الأطفال في هذا المركز. وحاليا يعني قسم كبير من هذه تتم يعني علاجها على نفقة حكومة كردستان من هذه الأمراض.
وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول سبب انتشار التشوهات القلبية الولادية في إقليم كردستان قال الدكتور نبيل حسو،
سبب انتشار الحالات هذه عدة أسباب، منها يعني قديما كانت كردستان طبعا مهملة يعني الرعاية الصحية ما موجودة من قبل النظام السابق، الوقاية الصحية معدومة كانت سابقا، وإضافة إلى الحالات اللي مرت بها المنطقة من حروب ومن استخدام يعني قضايا غير مقبولة دوليا من ضمنها المواد الكيميائية يعني اللي كانت سابقا من النظام السابق، هذه كلها ممكن أن تترك آثار جينية على الأشخاص، ممكن أن تنقل أمراض تشوهات القلب الولادية إضافة إلى الأمراض المعدية اللي تصير.
وأشار الدكتور حسو إلى أن المركز يدار من قبل أطباء عراقيين، إلا أن هناك فرق طبية أوروبية تزور بين فترة وأخرى المركز لإجراء العمليات المعقدة. وقال في هذا السياق:
تمت زيارة هذا المركز من قبل عدة مجاميع أوروبية متخصصة، فرق أجنبية، فكان الانطباع أنه المركز جيد جدا ومؤهل للعمل للفرق الأجنبية في داخل هذا المستشفى. وبالفعل جت فرق، اجى فريق ايطالي جراحين وقسطره واشتغلوا حالاتنا، واجى فريق الماني مرتين اشتغل هنا حالات جراحه قلب، ومن المؤمل ان تجي بعد فرق اجنبيه، يعني كل فتره كل شهرين او كل ثلاث شهور ممكن ان يجون لاجراء عمليات جراحيه.
ويقصد المركز مرضى القلب من جميع مناطق العراق، ويطمح الكادر الطبي في المركز بايصاله الى مستوى المراكز الدوليه ليقصده المرضى حتى في خارج البلاد.
عندنا حالات من المرضى اجوا من بغداد ومن الرمادي وعندي من الحلة اجوا ومن بيجي ومن تكريت، وتمت معالجتهم هنا سواء عمليات او قسطرة.
وفي ردهة الاطفال التقت اذاعة العراق الحر باحد مرافقي طفل يعاني من التشوهات القلبية الولادية وخضع لعملية جراحية خارج البلاد ثم تعرض للمضاعفات فاكمل علاجه في هذا المركز.
الله كان عنده فتح في القلب، سووا له عملية قبل شهر من الأردن، فمن رجعوا من الأردن وراء ما نجحت العملية صار عنده التهاب الصدر بالجراحة والخيط، ففتحوا منا دخلنا المستشفى على جول.
كان معكم من أربيل عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
والعاذلين رحلوا هالليلة صافي.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
نرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرضا للصحافة العراقية.
الحديث عن معركة الموصل والاستعدادات التي تسبقها تصدر أخبار جريدة الصباح الشبه رسمية، التي نقلت عن رئيس مجالس إسناد نينوى شيخ عشائر الشمر في العراق فواز الجربة أن العشائر العربية في الموصل أنهت الاستعدادات لخوض المعركة ضد ما تسمى بدولة العراق الإسلامية، موضحا الجربة في حديثه للصحيفة بأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن تشكيل تجمع عشائري في الموصل بمشاركة أكثر من 15 من كبرى العشائر العربية التي أعلنت تأييدها ودعمها للدولة والأجهزة الأمنية في القضاء على الإرهاب. ومن جانبه كشف قائد عمليات نينوى الفريق رياض توفيق لجريدة الصباح، كشف عن أن القوات التي تشارك في تنفيذ العملية ستعتمد بشكل أساس على المعلومات الاستخباراتية. جريدة الصباح الجديد المستقلة من جهتها عنيت في خبرها الرئيس بمحور العلاقات العراقية التركية التي شهدت قبل أيام زيارة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى تركيا ولقائه المسؤولين الأتراك. وتشير الصحيفة إلى أن الجهود الدبلوماسية العراقية تمضي إلى التطبيع والحوار في القضايا الخلافية مع تركيا، ليرافق هذه الجهود والمساعي تأجيج متعمد تثيره المؤسسة العسكرية التركية من خلال القصف الجوي وشن الهجمات على بعض القرى والقصبات في إقليم كردستان العراق. وإلى الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، إذ يخبرنا فرياد رواندزي أن كل التوقعات تشير إلى أن هذه السنة لن تكون سنة الإعمار والاستثمار على صعيد إعادة البنية التحتية للاقتصاد العراقي، بل أن هذه السنة ستكون سنة امتحان صعب وحاسم للقوات العراقية. وفي هذا السياق يقول رواندزي: إحنا ما علينا بكم وانتم ما عليكم بينا هي المقايضة العسكرية التي يتبعها الجيش مع المسلحين في بعض المناطق السكنية والمحلات والأزقة في بغداد، وهي مقايضة خطرة، وإذا لم يتم القضاء عليها فإن زمن المواجهة بين الجيش وهؤلاء المسلحين لن يكون قصيرا، وعندئذ فإن الحكومة والمسيرة السياسية ستكونان في مهب الريح. وبحسب تعبيره محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
تتابع صحف القاهرة تطورات الشأن العراقي، ومنها إعلان الجيش الأمريكي أن قواته قتلت 14 من المسلحين التابعين لجيش المهدي في سلسلة من حوادث تبادل إطلاق النار بين الجانبين، وإعلان مسؤول في فريق المفاوضين الإيرانيين حول العراق أن بلاده اشترطت وقف الولايات المتحدة هجماتها للشعب العراقي من أجل بدء الجولة الرابعة من المحادثات حول أمن العراق، إضافة إلى متابعتها لإعلان الجيش التركي أن ما يزيد على 150 متمردا من الأكراد لقوا حتفهم خلال الغارات التي شنها الجيش في شمال العراق على مدى اليومين الماضيين. وأضاف أن من بين القتلى قادة بارزين بحزب العمال الكردستاني، وفي المقابل نفى متحدث باسم حزب العمال الكردستاني مقتل أي من قادة الحزب خلال الغارات. وتنقل الصحف المصرية عن مصدر أمني في محافظة ديالي أن عناصر تابعة لتنظيم القاعدة نظموا استعرادا عسكريا بإحدى القرى الواقعة شمال شرق المحافظة، وهو يعد الأكبر من نوعه منذ سقوط النظام العراقي السابق. ونتحول إلى مطالعة أهم القضايا التي تشغل اهتمام صحف القاهرة. تتحدث الصحف المصرية عن قضية الإرهاب وتطور أدواته، وتشير في هذا الإطار إلى التحول النوعي الذي طرأ على المتطرفين بداية من مرحلة السبعينيات ووصولا إلى اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات، مرورا بتطورات عقود الثمانينات والتسعينيات وصولا إلى الألفية الجديدة التي أحدث فيها الإرهابيون تطورات نوعية اعتبارا من حادث 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة، ثم انتقال عناصر من تنظيم القاعدة من أفغانستان إلى العراق، مرورا بالعديد من العمليات الإرهابية التي نفذها هذا التنظيم في العديد من بلدان المنطقة مثل مصر والجزائر والمغرب. أما العراق فيسعى التنظيم المتطرف إلى التمركز فيه، وتشير بعض الدراسات المصرية إلى استهداف القاعدة إلى تحويل انطلاقها من العراق بدلا من أفغانستان، غير أن الحملات الأمنية المتتالية التي خاضتها الحكومة العراقية مدعومة بالقوات الأمريكية مكنت العراق من حصار القاعدة والتأثير على حركتها في البلاد. الإرهاب كما تشير الصحف المصرية لن ينجو منه أحد إلا عبر تعاون دولي للقضاء عليه. وتشير سلوى حبيب في الأهرام إلى تحذيرات البوليس الدولي من وجود إمكانية حقيقية لتعرض دورة بكين الأولمبية في أغسطس المقبل لهجمات من جماعات مثل القاعدة. وهكذا الإرهاب لا يمكن القطع بنجاة أحد منه حتى الصين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.